إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين إننا نعيش هذه الأيام الفاضلات والليالي المباركات من هذا الشهر العظيم الذي أكرمنا به ربنا تبارك وتعالى والذي جعل فيه من الخيرات الشيء الكثير شهر مبارك من أوله إلى آخره شهر مبارك في ليله ونهاره شهر مبارك في كل لحظاته وأوقاته هذا الخير العميم وهذه النفحات الربانية التي تتعرض للعباد لعباد الله المؤمنين الذين إذا عبدوا ربهم تبارك وتعالى إنما يعبدونه بالرغبة والرهبة الذين إذا عبدوا ربهم تبارك وتعالى إنما يعبدونه إيمانا واحتسابا هذا الشهر الذي جعل الله تبارك وتعالى أعظم وظائفه وآكد فرائضه هو صيامه لقول النبي عليه لقول الله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ولقول النبي عليه الصلاة والسلام أتاكم شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه هذا الصيام الذي من أجل حكمه أن الله تبارك وتعالى جعله من أعظم أسباب التقوى وأن الله جل وعلا جعله من أعظم أسباب اجتماع المسلمين هذه العبادة التي فرضت عليهم في وقت واحد يجتمعون عليها في مشارق الأرض ومغاربها، يترقبون هلال الشهر جميعا، ثم إذا شهدوا الشهر صاموه جميعا، تحقيقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون. فإذا كان الأمر كذلك، وأن من أعظم معاني الصيام تحقيق الاجتماع والتآلف الذي أوجبه الله تبارك وتعالى على المؤمنين جميعا، وجعله من آكد واجبات هذا الدين، هذه الأمة لا يصلح أمرها ولا يستقيم حالها إلا إذا اجتمعت على طاعة ربها، إلا إذا كانت كلمتها كلمة واحدة. هذا الاجتماع الذي جاء لأجله، والذي بين النبي عليه الصلاة والسلام أسبابه في النصوص الكثيرة وفي الأحكام العظيمة الجليلة التي تؤدي لتحقيق هذه الغاية النبيلة، من مثل أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإصلاح ذات البين، أي الإصلاح بين المسلمين جميعا. هذا العمل الجليل وهذه العبادة العظيمة، اسمع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحث عليها ويرغب فيها، وتأمل العلاقة بينها وبين سائر العبادات، منها هذه العبادة التي نعيش أيامها المباركات. فقد روى الإمام أحمد في مسنده، وكذا أبو داود والترمذي بسند صحيح، من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة. ألا أخبركم بما هو أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، أي أفضل من نوافل هذه العبادات، بل قال بعض أهل العلم أنها في بعض المواطن أفضل حتى من فرائضها. قالوا: بلى يا رسول الله. وهم أحرص الناس على الخير، وهم أسرع الناس لمعرفته وتعلمه من سيد المعلمين وإمامهم، يقولون: بلى يا رسول الله. فيخبرهم عليه الصلاة والسلام بهذا الذي هو أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. قال: إصلاح ذات البين، أي أن تصلح الذي فسد من علاقة الناس فيما بينهم، سواء كانوا أفرادا أو جماعات، سواء كانوا من الزوجات من الأزواج مع زوجاتهم أو من أفراد الأسر والعائلات، إن مما يؤلم القلوب ويحزنها أن تجد أناس يصطفون في صلاتهم في صف واحد ويتوجهون لقبلة واحدة ويكبرون ربا واحدا، ثم هم ينصرفون من صلاتهم وهذا مشرق والآخر مغرب، وهذا لا ينظر إلى أخيه وذاك لا يسلم عليه، وابتسامتك في وجه أخيك صدقة، بل إن الأمر أشد من هذا وأدهى. قد يكونون في بيت واحد لا يفرق بينهم حتى الجدار أو حتى الباب، وإذا كانوا كذلك فلا الأخ يكلم أخاه ولا القريب يكلم قريبه. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ووالله إنه لخلق من أبعد الأخلاق عن دين الله تبارك وتعالى، من أبعد الأخلاق عن دين الله عز وجل، الذي جعل اجتماع المؤمنين من مقاصد هذا الدين العظيم ومن نعمه جل وعلا ومننه على هذه الأمة الكريمة. واسمع إلى قول ربك جل في علاه وهو يحث على هذا الأمر ويبين منزلته ودرجته، يقول رب العزة والجلال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. والله كانوا أعداء متناحرين متقاتلين لأتفه الأسباب، لأنهم كانوا على الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى، فهداهم الله جل وعلا لدينه دينا قيما، هداهم الله جل وعلا للإسلام، فغمر الإيمان قلوبهم فتآلفت هذه القلوب التي إنما تحب في الله وتبغض في الله وتوالي لله وتعادي في الله كذلك. اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. هذه حقيقة عايشها القوم وعرفوها حق المعرفة وأدركوا نعمة الله جل وعلا عليهم في هذا الباب، أصبحوا إخوانا على الحقيقة. وقال الله جل وعلا: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا محمد، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما حققت هذه الغاية ولا وصلت لهذه النتيجة فألفت بين قلوب هؤلاء، ولكن الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده
ألف بين هذه القلوب، ألف بين قلوب كانت قبل إسلامها قلوب أعداء، فأصبحت بعد إسلامها قلوب إخوان متحابين. وأمر الله عز وجل في هذا الباب بإصلاح ذات البين تحقيقا لهذه الغاية، وجعلها من لوازم تقوى الله تبارك وتعالى، فقال الله جل وعلا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. والخطاب موجه للمؤمنين جميعا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، يقول رب العزة والجلال، وأمر بالصلح في كل شيء، وجعل الصلح خيرا من كل شيء، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما، والصلح خير، يقول رب العزة والجلال. وقال في آية عظيمة في هذا الباب: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم، والنجوى هي كلام السر الذي يكون بين الاثنين. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم أن يتناجى الاثنان دون الثالث، إذا كانوا ثلاثة لا يكلم أحد الآخر بينهما كلام السر دون الثالث، لأن هذا فيه مفسدة ومدخل من مداخل الشيطان وسبب لتفريق جماعة المؤمنين، فنهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام. النجوى في غالب أحوالها لا تكون إلا في شر، في غيبة أو نميمة، ولهذا يتناجى أصحابها ولا يجهرون بمقالتهم ولا يعلنون بها كما يفعل أولئك الأشرار الذين إنما يتكلمون ويذيعون باطلهم وراء أسماء مستعارة. على هذه الوسائل التي أتيحت لهم يتكلمون من خلالها ككلام النساء اللواتي لا يتكلمن إلا من وراء حجب، فيطعنون في العلماء ويتكلمون في الأئمة ويقدحون ويطعنون، قاتلهم الله تبارك وتعالى. وهؤلاء من هذا القبيل: لا خير في كثير من نجواهم، لأنهم لو كانوا أهل حق أهل الحق يصدعون بحقهم ويبينون حقهم ولا يخفونه عن الناس، كما قال أحد السلف: إذا رأيت اثنين يتناجين دون عامة المسلمين فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة، وكذلك يفعلون. لا خير في كثير من نجواهم إلا يستثني ربنا تبارك وتعالى إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، لأن مثل هذه الأمور قد تكون بالسر، وقد يكون الأجر في الإصرار بها أفضل من الجهر، كما بين ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في فضل صدقة السر. ثم قال رب العزة والجلال مبينا نية هؤلاء ومقاصدهم، وأن الله جل وعلا إنما يجازي العباد بقدر نياتهم وعلى حسب مقاصدهم، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. فلا تكن نجواك يا عبد الله إلا في صدقة تبتغي بها وجه الله، أو معروف تريد به ما عند الله تبارك وتعالى، أو إصلاح بين الناس تريد به الخير، تريد به الخير لنفسك ولإخوانك ولجماعتك. فإن الله جل وعلا بشرك بهذه البشرى العظيمة فسوف يؤتيه أجرا عظيما. فسوف يؤتيه أجرا عظيما. ورحم الله القائل: إن المكارم كلها لو حصلت رجعت جملتها إلى شيئين: تعظيم أمر الله جل جلاله، والسعي في إصلاح ذات البين. إن خصال الخير والمكارم كلها لو أراد أحدنا أن يجمعها جمعا مختصرا مفيدا، أنها ترجع إلى أمرين اثنين: تعظيم أمر الله جل جلاله. ومن تعظيم أمر الله تبارك وتعالى قيامك بما أوجب الله جل وعلا عليك، ومن تعظيمك لأمر الله تبارك وتعالى تركك ما نهاك الله عنه، ومن تعظيمك لأمر الله تبارك وتعالى تعظيمك لشرائع الدين، لشرائع الإسلام كلها. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وأن تسعى في الإصلاح بين إخوانك، في الإصلاح بين إخوانك. وهذا من أجل الأعمال وأفضلها وأعظمها أجرا عند الله عز وجل. وهذا قد يكون في مجالات كثيرة، قد يكون بين الأفراد أو بين الجماعات. تسمع باثنين من إخوانك متنازعين متخاصمين، تسعى لمحاولة الإصلاح والصلح بينهما، أو حتى بين جماعتين. نظر النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى سبطه الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: إن ابني هذا سيد، الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، ولعل الله أن يجمع به بين طائفتين. اقعد يا ولد، اقعد. ولعل الله تبارك وتعالى أن يجمع به بين طائفتين من المؤمنين عظيمتين. وجمع الله عز وجل، صدقت نبوة نبينا فداه أبي وأمي في هذا السيد الذي هو أحد سيدا شباب أهل الجنة، الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه. فجمع الله به بين طائفة علي وطائفة معاوية، فاجتمع الصحابة بعد أن تفرقوا وتآلفت قلوبهم بعد أن نزغ الشيطان بينهم ورجعوا إلى سالف عهدهم إخوانا متحابين واجتمعوا على خلافة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. هذا الصحابي الجليل كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعادت الأمة إلى سالف عهدها، أصلح الله جل وعلا به بين طائفتين من المؤمنين عظيمتين. نظر إليه النبي ونظر إلى أفضل أعماله وخيرها التي كانت سببا في سيادته في الدنيا والآخرة. هذا العمل هو هذا الصلح وهذا الإصلاح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وروى البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن أهل قباء اقتتلوا وهم من الصحابة، أي وقع بينهم خلاف ونزاع، حتى تراموا بالحجارة، فبلغ أمرهم نبي الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام، فقال: لما سمع اذهبوا بنا نصلح بينهم، ترك كل عمل كان بين يديه، لأنه علم أن هذا العمل هو أفضل الأعمال وأجلها عند الله تبارك وتعالى. من مجالات الإصلاح كذلك، أي الإصلاح ذات البين، مع ما يكون من الإصلاح بين الأزواج، وهذا قد يكون لخاصة الناس من الأئمة والعلماء والدعاة والقضاة، أن يكون سعيهم أولا وابتداء في جمع الكلمة وإصلاح ذات البين، ولا يسعوا إلى التفريق ولا إلى التطليق قبل هذه الأمور. وقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح على ابنته وريحانته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فسألها عن ابن عمها، أي عن زوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فأخبرته أنه خرج من عندها غاضبا، أي وقع بينه وبينها ما قد يقع بين الأزواج، فسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام فأخبر أنه في المسجد، أو أنه يقيل في المسجد، فذهب إليه فوجده نائما ورداؤه ساقط وعليه تراب، فأخذ يقول: قم أبا تراب، فذهب إليه للإصلاح بينه وبين زوجه وهي ابنته وريحانته رضي الله تعالى عنها. أصلح النبي عليه الصلاة والسلام بين اثنين من أصحابه بسبب المال. وما أدراك ما المال؟ الذي يفسد بين الناس، الذي يكون سببا في فساد ذات البين. وقع بين كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأخيه أبو حضرد أن كان بينهما دين، فطالبه بدينه وكان في المسجد، فارتفعت أصواتهما في المسجد لأجل الخلاف على هذا الدين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فخرج من حجرته وأشار إلى كعب بن مالك، أشار إليه إشارة ولم يتفوه بكلمة واحدة أن يسقط عنه الشطر، أشار إليه هكذا أي ضع عنه شطر الدين. فقال كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والله الدنيا ما كانت في قلوبهم، ما كانت في قلوبهم، ولهذا عظم الدين في هذه القلوب وقوي الإيمان، وكانوا على أحسن حال في هذا الباب. قال: فعلت يا رسول الله. ثم التفت إلى أبي حضرت فقال: اقضي الذي عليك، يعني قد أسقط عنك نصف هذا المال، فاقضي الذي بقي من هذا. من مجالات الإصلاح العظيمة كذلك السعي في الإصلاح بين أهل القرابة وأهل الرحم، إذا كان بينهم، إذا كان فيما بينهم نزاع أو اختلاف، ولا بد لأهل الخير ولأهل الصلح والصلاح والإصلاح أن يسعوا إلى مثل هذا. ومن أحسن ما يروى في هذا الباب ما وقع من قصة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها مع ابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. اقعد يا ولد اقعد. رضي الله تعالى عنهما لما سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها أن عبد الله بن الزبير قال في بيع باعته عائشة رضي الله تعالى عنها: لتمسكن عائشة عن هذا أو لأحجرن عليها، أي يحجر عليها وهي الصديقة بنت الصديق. فبلغ ذلك عائشة رضي الله تعالى فقالت: أقال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: نذرت على الله تبارك وتعالى ألا أكلمه أبدا، نذرت على الله عز وجل ألا تكلمه أبدا لأجل هذه المقولة الشنيعة، وهي شنيعة رضي الله تعالى عنه وغفر له في حق خالته الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما. فتأثر لأجل ذلك عبد الله بن الزبير، وحاول مرات وكرات أن يصلح ما أفسد، وتشفع بمن يعلم أن شفاعته تقبل عندها، فكانت في كل مرة تأبى عليه وأصرت على الوفاء بنذرها وعدم تكليمه أبدا. فعمد في مرة من المرات إلى المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود رضي الله تعالى عنهما، وناشدهما الله جل وعلا أن يدخلاه على عائشة، فجعلاه بين ردائهما، واستأذن المسور على عائشة، قال: أندخل يا أم المؤمنين؟ قالت: نعم. قالوا: جميعا؟ قالت: نعم. ولم تكن تعلم أن عبد الله بن الزبير معهما. فلما دخلوا عليها طفق عبد الله بن الزبير يقبلها ويستسمحها ويسألها الله جل وعلا أن تصفح عنه وأن تعفو عنه. فلما أصر عليها وألح عليها قالت ما أفعل بنذري، وما زال يلح عليها حتى كلمته رضي الله تعالى عنها وأعتقت لأجل نذرها 40 رقبة في سبيل الله تبارك وتعالى. وكانت كما تقول الرواية، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الشاهد أنها تراجعت عن نذرها وأصلحت ما كان بينها وبين ابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم جميعا. نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الاقتداء بهؤلاء. وأقول لإخواني جميعا، وقلوبنا مهيئة لمثل هذا الخير، ونحن نعيش هذه الأوقات المباركات، نعيش أوقات الخير، أن نسعى جميعا لإصلاح ما بيننا وبين إخواننا من جهة، وللسعي في الإصلاح بينهم، لعل الله جل وعلا أن يجعلنا سببا في هذا الخير حتى يجازينا عليه الأجر العظيم كما وعدنا بذلك ربنا تبارك وتعالى. نسأله جل وعلا أن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يجعلنا يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أن يجعلنا ممن قال فيهم إخوانا على سرر متقابلين، كما كنا في هذه الحياة متقابلين مجتمعين متعاونين على الخير، متعاونين على طاعة ربنا، مجتمعين على عبادته جل وعلا. هذه الدنيا وما فيها من هذه الخيرات هي أهون عند الله تبارك وتعالى، أن تكون سببا لأن يتهاجر اثنان من المسلمين بسببها أو لأجلها. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمؤمن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا يحل أي حرام على المسلم أن يهجر أخاه المسلم لسبب من أسباب الدنيا، لا لسبب من أسباب الدين، لأن الهجر في الله تبارك وتعالى قد يكون واجبا من الواجبات، إنما المقصود به الهجر لأجل أمر من أمور الدنيا. لا يحل لك فوق ثلاثة أيام يكون المرء فيها غاضبا يكون متأثرا، ولكن إذا راجع نفسه ورجع إلى ربه تبارك وتعالى وعلم أنه واقع في المحظور وواقع في الحرام رجع وتاب إلى الله تبارك وتعالى. سبق أن ذكرنا في أيام سابقات ونحن نتهيأ لهذا الشهر العظيم المبارك أن من التهيؤ لهذا الشهر ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن في صفاء قلبه وطهارته من كل حقد وضغينة وشحناء. وذكرنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب: إذا كانت ليلة النصف من شعبان يتنزل ربنا إلى السماء الدنيا فيغفر لكل عبد إلا لمشرك أو مشاح. هؤلاء يستثنيهم ربنا جل وعلا من هذه المغفرة من واسع مغفرته وعميم فضله. المشاح الذي بينه وبين أخيه شحناء وبغضاء، لا يكلمه ولا يسلم عليه ولا ينظر إليه، نعوذ بالله تبارك وتعالى. يغفر الله للموحدين جميعا إلا من كان في قلبه هذا الشر وهذا الفساد، ولهذا جعل التي تقابل إصلاح ذات البين هي فساد ذات البين التي وصفها نبينا عليه الصلاة والسلام بأنها الحالقة، الحالقة التي تحلق الدين، نعوذ بالله تبارك وتعالى من الشر وأهله ومن الخذلان وأسبابه. ونسأله جل في علاه أن يوفقنا في هذه الأيام والليالي المباركات، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يكون لإخواننا المستضعفين في بلاد الشام والعراق واليمن وسائر بلاد الإسلام التي يستضعف فيها أهله، نسأله جل وعلا أن يكون لهم نصيرا ومعينا، وأن يخذل أعداءه أعداء هذه الملة، وأن يرينا فيهم يوما أسودا. اللهم ارحمنا برحمتك وتقبل منا صالح أعمالنا في هذا الشهر المبارك، واغفر لنا ولوالدينا ولسائر المؤمنين والمؤمنات، إنك جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، إننا نعيش هذه الأيام الفاضلات والليالي المباركات من هذا الشهر العظيم الذي أكرمنا به ربنا تبارك وتعالى، والذي جعل فيه من الخيرات الشيء الكثير. شهر مبارك من أوله إلى آخره، شهر مبارك في ليله ونهاره، شهر مبارك في كل لحظاته وأوقاته. هذا الخير العميم وهذه النفحات الربانية التي تتعرض للعباد، لعباد الله المؤمنين الذين إذا عبدوا ربهم تبارك وتعالى إنما يعبدونه بالرغبة والرهبة، الذين إذا عبدوا ربهم تبارك وتعالى إنما يعبدونه إيمانا واحتسابا. هذا الشهر الذي جعل الله تبارك وتعالى أعظم وظائفه وآكد فرائضه هو صيامه، لقول الله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: أتاكم شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه. هذا الصيام الذي من أجل حكمه أن الله تبارك وتعالى جعله من أعظم أسباب التقوى، وأن الله جل وعلا جعله من أعظم أسباب اجتماع المسلمين. هذه العبادة التي فرضت عليهم في وقت واحد يجتمعون عليها في مشارق الأرض ومغاربها، يترقبون هلال الشهر جميعا، ثم إذا شهدوا الشهر صاموه جميعا، تحقيقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون. فإذا كان الأمر كذلك، وأن من أعظم معاني الصيام تحقيق الاجتماع والتآلف الذي أوجبه الله تبارك وتعالى على المؤمنين جميعا، وجعله من آكد واجبات هذا الدين، هذه الأمة لا يصلح أمرها ولا يستقيم حالها إلا إذا اجتمعت على طاعة ربها، إلا إذا كانت كلمتها كلمة واحدة. هذا الاجتماع الذي جاء لأجله، والذي بين النبي عليه الصلاة والسلام أسبابه في النصوص الكثيرة وفي الأحكام العظيمة الجليلة التي تؤدي لتحقيق هذه الغاية النبيلة
من مثل أمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإصلاح ذات البين، بإصلاح ذات البين أي الإصلاح بين المسلمين جميعا. هذا العمل الجليل وهذه العبادة العظيمة، اسمع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحث عليها ويرغب فيها، وتأمل العلاقة بينها وبين سائر العبادات، منها هذه العبادات التي نعيش أيامها المباركات. فقد روى الإمام أحمد في مسنده وكذا أبو داود والترمذي بسند صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة. ألا أخبركم بما هو أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، أي أفضل من نوافل هذه العبادات، بل قال بعض أهل العلم أنها في بعض المواطن أفضل حتى من فرائضها. قالوا: بلى يا رسول الله. وهم أحرص الناس على الخير، وهم أسرع الناس لمعرفته وتعلمه من سيد المعلمين وإمامهم. يقولون: بلى يا رسول الله. فيخبرهم عليه الصلاة والسلام بهذا الذي هو أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. قال: إصلاح ذات البين، أي أن تصلح الذي فسد من علاقة الناس فيما بينهم، سواء كانوا أفرادا أو جماعات، سواء كانوا من الأزواج مع زوجاتهم، أو من أفراد الأسر والعائلات. إن مما يؤلم القلوب ويحزنها أن تجد أناس يصطفون في صلاتهم في صف واحد، ويتوجهون لقبلة واحدة، ويكبرون ربا واحدا، ثم هم ينصرفون من صلاتهم وهذا مشرق والآخر مغرب، وهذا لا ينظر إلى أخيه، وذاك لا يسلم عليه، وابتسامتك في وجه أخيك صدقة. بل إن الأمر أشد من هذا وأدهى. قد يكونون في بيت واحد لا يفرق بينهم حتى الجدار أو حتى الباب، وإذا كانوا كذلك فلا الأخ يكلم أخاه ولا القريب يكلم قريبه. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. ووالله إنه لخلق من أبعد الأخلاق عن دين الله تبارك وتعالى، من أبعد الأخلاق عن دين الله عز وجل، الذي جعل اجتماع المؤمنين من مقاصد هذا الدين العظيم ومن نعمه جل وعلا ومننه على هذه الأمة الكريمة. واسمع إلى قول ربك جل في علاه وهو يحث على هذا الأمر ويبين منزلته ودرجته، يقول رب العزة والجلال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إي والله كانوا أعداء متناحرين متقاتلين لأتفه الأسباب، لأنهم كانوا على الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى، فهداهم الله جل وعلا لدينه دينا قيما، هداهم الله جل وعلا للإسلام، فغمر الإيمان قلوبهم فتآلفت هذه القلوب التي إنما تحب في الله وتبغض في الله وتوالي لله وتعادي في الله كذلك. اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. هذه حقيقة عايشها القوم وعرفوها حق المعرفة وأدركوا نعمة الله جل وعلا عليهم في هذا الباب، أصبحوا إخوانا على الحقيقة. وقال الله جل وعلا: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا محمد، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما حققت هذه الغاية ولا وصلت لهذه النتيجة فألفت بين قلوب هؤلاء، ولكن الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده ألف بين هذه القلوب، ألف بين قلوب كانت قبل إسلامها قلوب أعداء فأصبحت بعد إسلامها قلوب إخوان متحابين. وأمر الله عز وجل في هذا الباب بإصلاح ذات البين تحقيقا لهذه الغاية، وجعلها من لوازم تقوى الله تبارك وتعالى، فقال الله جل وعلا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. والخطاب موجه للمؤمنين جميعا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، يقول رب العزة والجلال، وأمر بالصلح في كل شيء وجعل الصلح خيرا من كل شيء، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما والصلح خير، يقول رب العزة والجلال. وقال في آية عظيمة في هذا الباب: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم، والنجوى هي كلام السر الذي يكون بين الاثنين، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم أن يتماجى الاثنان دون الثالث، إذا كانوا ثلاثة لا يكلم أحد الآخر بينهما كلام السر دون الثالث، لأن هذا فيه مفسدة ومدخل من مداخل الشيطان وسبب لتفريق جماعة المؤمنين، فنهى عنه نبينا عليه الصلاة والسلام. النجوى في غالب أحوالها لا تكون إلا في شر، في غيبة أو نميمة، ولهذا يتناجى أصحابها ولا يجهرون بمقالتهم ولا يعلنون بها كما يفعل أولئك الأشرار الذين إنما يتكلمون ويذيعون باطلهم وراء أسماء مستعارة. على هذه الوسائل التي أتيحت لهم يتكلمون من خلالها ككلام النساء اللواتي لا يتكلمن إلا من وراء حجب، فيطعنون في العلماء ويتكلمون في الأئمة ويقدحون ويطعنون، قاتلهم الله تبارك وتعالى. وهؤلاء من هذا القبيل، لا خير في كثير من نجواهم، لأنهم لو كانوا أهل حق أهل الحق يصدعون بحقهم ويبينون حقهم ولا يخفونه عن الناس، كما قال أحد السلف: إذا رأيت اثنين يتناجين دون عامة المسلمين فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وكذلك يفعلون. لا خير في كثير من نجواهم إلا يستثني ربنا تبارك وتعالى، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، لأن مثل هذه الأمور قد تكون بالسر، وقد يكون الأجر في الإصرار بها أفضل من الجهر، كما بين ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في فضل صدقة السر. ثم قال رب العزة والجلال مبينا نية هؤلاء ومقاصدهم، وأن الله جل وعلا إنما يجازي العباد بقدر نياتهم وعلى حسب مقاصدهم، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. فلا تكن نجواك يا عبد الله إلا في صدقة تبتغي بها وجه الله، أو معروف تريد به ما عند الله تبارك وتعالى، أو إصلاح بين الناس تريد به الخير، تريد به الخير لنفسك ولإخوانك ولجماعتك، فإن الله جل وعلا بشرك بهذه البشرى العظيمة فسوف يؤتيه أجرا عظيما. فسوف يؤتيه أجرا عظيما. ورحم الله القائل: إن المكارم كلها لو حصلت رجعت جملتها إلى شيئين: تعظيم أمر الله جل جلاله، والسعي في إصلاح ذات البين. إن خصال الخير والمكارم كلها لو أراد أحدنا أن يجمعها أن يجمعها جمعا مختصرا مفيدا، أنها ترجع إلى أمرين اثنين: تعظيم أمر الله جل جلاله، ومن تعظيم أمر الله تبارك وتعالى قيامك بما أوجب الله جل وعلا عليك، ومن تعظيمك لأمر الله تبارك وتعالى تركك ما نهاك الله عنه، ومن تعظيمك لأمر الله تبارك وتعالى تعظيمك لشرائع الدين، لشرائع الإسلام كلها. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وأن تسعى في الإصلاح، في الإصلاح بين إخوانك، في الإصلاح بين إخوانك. وهذا من أجل الأعمال وأفضلها وأعظمها أجرا عند الله عز وجل. وهذا قد يكون في مجالات كثيرة، قد يكون بين الأفراد أو بين الجماعات، تسمع باثنين من إخوانك متنازعين متخاصمين، تسعى لمحاولة الإصلاح والصلح بينهما، أو حتى بين جماعتين. قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى سبطه الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: إن ابني هذا سيد، الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، ولعل الله أن يجمع به بين طائفتين. اقعد يا ولد، اقعد. ولعل الله تبارك وتعالى أن يجمع به بين طائفتين من المؤمنين عظيمتين. وجمع الله عز وجل، صدقت نبوة نبينا فداه أبي وأمي في هذا السيد الذي هو أحد سيدا شباب أهل الجنة، الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه. فجمع الله به بين طائفة علي وطائفة معاوية، فاجتمع الصحابة بعد أن تفرقوا وتآلفت قلوبهم بعد أن نزغ الشيطان بينهم، ورجعوا إلى سالف عهدهم إخوانا متحابين، واجتمعوا على خلافة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. هذا الصحابي الجليل كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعادت الأمة إلى سالف عهدها، أصلح الله جل وعلا به بين طائفتين من المؤمنين عظيمتين. نظر إليه النبي ونظر إلى أفضل أعماله وخيرها التي كانت سببا في سيادته في الدنيا والآخرة. هذا العمل هو هذا الصلح وهذا الإصلاح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وروى البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن أهل قباء اقتتلوا وهم من الصحابة، أي وقع بينهم خلاف ونزاع، حتى تراموا بالحجارة، فبلغ أمرهم نبي الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام، فقال: لما سمع اذهبوا بنا نصلح بينهم، اذهبوا بنا نصلح بينهم ترك كل عمل كان بين يديه، لأنه علم أن هذا العمل هو أفضل الأعمال وأجلها عند الله تبارك وتعالى. من مجالات الإصلاح كذلك، أي الإصلاح ذات البين مع ما يكون من الإصلاح بين الأزواج، وهذا قد يكون لخاصة الناس من الأئمة والعلماء والدعاة والقضاة، أن يكون سعيهم أولا وابتداء في جمع الكلمة وإصلاح ذات البين، ولا يسعوا إلى التفريق ولا إلى التطليق قبل هذه الأمور. وقد دخل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح على ابنته وريحانته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فسألها عن ابن عمها أي عن زوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فأخبرته أنه خرج من عندها غاضبا، أي وقع بينه وبينها ما قد يقع بين الأزواج، فسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام فأخبر أنه في المسجد أو أنه يقيل في المسجد، فذهب إليه فوجده نائما ورداؤه ساقط وعليه تراب، فأخذ يقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. فذهب إليه للإصلاح بينه وبين زوجه وهي ابنته وريحانته رضي الله تعالى عنها. أصلح النبي عليه الصلاة والسلام بين اثنين من أصحابه بسبب المال، وما أدراك ما المال؟ الذي يفسد بين الناس، الذي يكون سببا في فساد ذات البين. وقع بين كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وأخيه أبو حضرد أن كان بينهما دين، فطالبه بدينه وكان في المسجد، فطالبه بدينه فارتفعت أصواتهما في المسجد لأجل الخلاف على هذا الدين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فخرج من حجرته وأشار إلى كعب بن مالك، أشار إليه إشارة ولم يتفوه بكلمة واحدة أن يسقط عنه الشطر، أشار إليه هكذا أي ضع عنه شطر الدين. فقال كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والله الدنيا ما كانت في قلوبهم، ما كانت في قلوبهم، ولهذا عظم الدين في هذه القلوب وقوي الإيمان، وكانوا على أحسن حال في هذا الباب. قال: فعلت يا رسول الله. ثم التفت إلى أبي حضرد فقال: اقضي الذي عليك، يعني قد أسقط عنك نصف هذا المال، فاقضي الذي بقي من هذا. من مجالات الإصلاح العظيمة كذلك السعي في الإصلاح بين أهل القرابة وأهل الرحم إذا كان فيما بينهم نزاع أو اختلاف، ولا بد لأهل الخير ولأهل الصلح والصلاح والإصلاح أن يسعوا إلى مثل هذا. ومن أحسن ما يروى في هذا الباب ما وقع من قصة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها مع ابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. اقعد يا ولد اقعد. رضي الله تعالى عنهما لما سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها أن عبد الله بن الزبير قال في بيع باعته عائشة رضي الله تعالى عنها: لتمسكن عائشة عن هذا أو لأحجرن عليها، أي يحجر عليها وهي الصديقة بنت الصديق. فبلغ ذلك عائشة رضي الله تعالى فقالت: أقال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: نذرت على الله تبارك وتعالى ألا أكلمه أبدا. نذرت على الله عز وجل ألا تكلمه أبدا لأجل هذه المقولة الشنيعة، وهي شنيعة رضي الله تعالى عنه وغفر له في حق خالته الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما. فتأثر لأجل ذلك عبد الله بن الزبير وحاول مرات وكرات أن يصلح ما أفسد، وتشفع بمن يعلم أن شفاعته تقبل عندها، فكانت في كل مرة تأبى عليه وأصرت على الوفاء بنذرها وعدم تكليمه أبدا. فعمد في مرة من المرات إلى المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود رضي الله تعالى عنهما وناشدهما الله جل وعلا أن يدخلاه على عائشة، فجعلاه بين ردائهما، واستأذن المسور على عائشة قال: أندخل يا أم المؤمنين؟ قالت: نعم. قالوا: جميعا؟ قالت: نعم. ولم تكن تعلم أن عبد الله بن الزبير معهما. فلما دخلوا عليها طفق عبد الله بن الزبير يقبلها ويستسمحها ويسألها الله جل وعلا أن تصفح عنه وأن تعفو عنه. فلما أصر عليها وألح عليها قالت: ما أفعل بنذري؟ وما زال يلح عليها حتى كلمته رضي الله تعالى عنها وأعتقت لأجل نذرها 40 رقبة في سبيل الله تبارك وتعالى. وكانت كما تقول الرواية، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها خمارها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الشاهد أنها تراجعت عن نذرها وأصلحت ما كان بينها وبين ابن أختها عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم جميعا. نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الاقتداء بهؤلاء. وأقول لإخواني جميعا: وقلوبنا مهيئة لمثل هذا الخير، ونحن نعيش هذه الأوقات المباركات، نعيش أوقات الخير، أن نسعى جميعا لإصلاح ما بيننا وبين إخواننا من جهة، وللسعي في الإصلاح بينهم، لعل الله جل وعلا أن يجعلنا سببا في هذا الخير حتى يجازينا عليه الأجر العظيم كما وعدنا بذلك ربنا تبارك وتعالى. نسأله جل وعلا أن يصلح ذات بيننا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمع قلوبنا على طاعته وأن يجعلنا يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أن يجعلنا ممن قال فيهم إخوانا على سرر متقابلين كما كنا في هذه الحياة متقابلين مجتمعين متعاونين على الخير متعاونين على طاعة ربنا مجتمعين على عبادته جل وعلا. هذه الدنيا وما فيها من هذه الخيرات هي أهون عند الله تبارك وتعالى، أن تكون سبباً لأن يتهاجر اثنان من المسلمين بسببها أو لأجلها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمؤمن يهجر أخاه فوق ثلاث. لا يحل أي حرام على المسلم أن يهجر أخاه المسلم لسبب من أسباب الدنيا لا لسبب من أسباب الدين، لأن الهجر في الله تبارك وتعالى قد يكون واجبا من الواجبات، إنما المقصود به الهجر لأجل أمر من أمور الدنيا. لا يحل لك فوق ثلاثة أيام يكون المرء فيها غاضبا يكون متأثرا، ولكن إذا راجع نفسه ورجع إلى ربه تبارك وتعالى وعلم أنه واقع في المحظور وواقع في الحرام رجع وتاب إلى الله تبارك وتعالى. سبق أن ذكرنا في أيام سابقات ونحن نتهيأ لهذا الشهر العظيم المبارك أن من التهيؤ لهذا الشهر ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن في صفاء قلبه وطهارته من كل حق من كل حقد وضغينة وشحناء. وذكرنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب: إذا كانت ليلة النصف من شعبان يتنزل ربنا إلى السماء الدنيا فيغفر لكل عبد إلا لمشرك أو مشاح. هؤلاء يستثنيهم ربنا جل وعلا من هذه المغفرة من واسع مغفرته وعميم فضله، المشاح الذي بينه وبين أخيه شحناء وبغضاء، لا يكلمه ولا يسلم عليه ولا ينظر إليه، نعوذ بالله تبارك وتعالى. يغفر الله للموحدين جميعا إلا من كان في قلبه هذا الشر وهذا الفساد، ولهذا جعل التي تقابل إصلاح ذات البين هي فساد ذات البين التي وصفها نبينا عليه الصلاة والسلام بأنها الحالقة، الحالقة التي تحلق الدين، نعوذ بالله تبارك وتعالى من الشر وأهله ومن الخذلان وأسبابه. ونسأله جل في علاه أن يوفقنا في هذه الأيام والليالي المباركات وأن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يكون لإخواننا المستضعفين في بلاد الشام والعراق واليمن وسائر بلاد الإسلام التي يستضعف فيها أهله، نسأله جل وعلا أن يكون لهم نصيرا ومعينا، وأن يخذل أعداءه أعداء هذه الملة، وأن يرينا فيهم يوما أسودا. اللهم ارحمنا برحمتك وتقبل منا صالح أعمالنا في هذا الشهر المبارك، واغفر لنا ولوالدينا ولسائر المؤمنين والمؤمنات، إنك جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.